بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بطلاب العلم، أهلا بكم على مائدة الفقه في أكاديمية زاد في دورتها الثانية في مستواكم هذا الذي هو المستوى الثاني. لقاؤكم اليوم أيها الإخوة هو اللقاء الرابع، مجلسكم هذا مجلس نتم فيه الحديث عن صلاة التطوع، وإن إن شاء الله في هذا اللقاء وهذا المجلس نذكر صلاتين من صلاة التطوع التي يشرع لها الجماعة، وهي من آكد صلاة التطوع. فإن من أهل العلم رحمهم الله من يقول بأن صلاة التطوع التي يشرع لها الجماعة تكون مؤكدة ولها مزية من الفضل على غيرها، ومن هذه الصلوات صلاة الكسوف. والمقصود أيها الإخوة والأخوات بصلاة الكسوف هي الصلاة التي تؤدى عند حصول الخسوف أو الكسوف. وما هو الكسوف؟ الكسوف هو ذهاب ضوء النيرين أي الشمس والقمر، أو ذهاب بعض ضوئهما. فإذا ذهب ضوء الشمس تماما، أو ذهب ضوء القمر تماما، أو ذهب بعضه الذي يسمى اليوم بالكسوف الجزئي، أو ذهب بعض ضوء القمر، فإن هذا يسمى عند العلماء كسوفا. ومن أهل العلم رحمهم الله من يفرق ويقول بأن ما يحصل للشمس هو الكسوف وما يحصل للقمر هو الخسوف، ومنهم من يرى أنهما معا واحد. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فعبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهما بأنهما ينكسفان، وهذا أمر يسير أيها الإخوة لا نتكه عنده كثيرا. ما حكم هذه الصلاة؟ أعني صلاة الكسوف، هل هي من الصلاة المستحبة؟ هذا الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. وأود أن أخبركم يا طلاب العلم بقاعدة يسير عليها جمهور العلماء في شأن صلاة النوافل. جمهور الفقهاء رحمهم الله يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله الرجل: يا رسول الله، خمس صلوات في اليوم والليلة، هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. من هنا فهم العلماء وأخذوا قولا، وهو أن ما زاد عن الخمس الصلوات فإنه يكون نافلة، من ذلك صلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، تحية المسجد، فكل صلاة تزيد عن هذه الصلوات الخمس فإنها سنة. فإذا جاء التأكيد والأمر بها كانت سنة مؤكدة، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. ومن أهل العلم من قال: لو قيل بوجوب صلاة الكسوف لكان قويا، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالفزع إلى الصلاة، فقال: فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي، كما جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. وهذا الأمر أيها الإخوة الأصل فيه عند علماء الأصول أنه يقتضي الوجوب. من هنا قال ابن القيم رحمه الله: لو قيل بوجوبه فليس ببعيد، أعني بوجوب صلاة الكسوف. هذا الكسوف أيها الإخوة هل هو له سبب حسي وعلمي أم أنه لا سبب له؟ جرت سنة الله عز وجل أنه قد جعل لكل شيء قدرا. المطر هو بأمر الله تعالى يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، ومع ذلك فإن له سنة كونية أجرها الله عز وجل، يحصل عندها هذا السحاب وينشئه سبحانه وتعالى، ثم يسوقه إلى بلد ويصرفه عمن يشاء. وهذا المطر مع حصول هذه الأسباب العلمية لا يعني أنه ليس بقدر الله عز وجل. كذلك الكسوف له أسباب علمية مشاهدة، فإن الشمس إذا كانت متوازية على استقامة واحدة مع القمر والأرض، وكان القمر حائلا بين الشمس والأرض، ويكون ذلك في العادة عند ولادة القمر في وقت المحاق، فإن كسوف الشمس يحصل. وكذلك إذا حالت الشمس بين القمر والأرض فإن كسوف القمر يحصل. هذا لا يعني، هذا السبب الحسي المشاهد لا يعني أن الشمس والقمر لا ينكسفان تخويفا لعباد الله، ذلك أن كسوف الشمس والقمر يجري على خلاف العادة التي جعلها الله تعالى للشمس والقمر من كونهما نورا وضياء، وهذا التخويف لاختلاف العادة، ولا يعني أن هذا التخويف ينافي حصول الأسباب الحسية المشاهدة، كما أن الزلازل تحدث وهي تخيف ويحصل فيها العقوبة ربما ويحصل فيها الابتلاء، إلا أن هذا الابتلاء وهذا الخوف لا يعني أنها ليس لها أسباب، أنها ليس لها أسباب حسية، بل إن لها أسبابا معلومة يعرفها أهل التخصص. وليست معرفة وقت الكسوف والخسوف بالأمر البدعي، فإن أهل العلم رحمهم الله من قديم علموا ذلك وتكلموا عنه، حتى أنهم جاءوا بالعجائب التي فاق قولهم فيها قول أهل الفلك. ولك أن تعجب يا طالب العلم أن ابن حزم رحمه الله حسب بحسبة فلكية وقت الكسوف الذي حصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاع أن يعرف وقت موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الشمس كسفت عند موت إبراهيم، فظن بعض الناس أنها انكسفت لموت إبراهيم، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وصلوا وكبروا وتصدقوا. هذه أربع وصايا من النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والصدقة والتكبير والصلاة حتى ينجلما بكم، هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف نصلي إذا حصل هذا الكسوف أيها الإخوة؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف، ونقلت لنا هذه الصلاة كما نقلتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى في الناس كما جاء في السنن وجاء في الصحيح كذلك: إن الصلاة جامعة، جاء في الصحيحين. وقام صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس وقرأ سورة الفاتحة وقرأ قراءة طويلة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم كبر وركع ركوعا طويلا، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم عاد وقرأ الفاتحة وقرأ قراءة طويلة لكنها دون القراءة الأولى، ثم ركع ركوعا طويلا لكنه دون الركوع الأول، ثم قام وقال: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم إنه صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين طويلتين، ثم فعل في الركعة الثانية كالركعة الأولى لكنها دونها في كل شيء. والأظهر عند الفقهاء رحمهم الله أن صلاة الكسوف كانت جهرية، وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات التي يجمع لها الناس أنه يجهر فيها صلى الله عليه وسلم. هذا أيها الإخوة هو عرض صفة صلاة الكسوف، وثمة مسائل أخرى في صلاة الكسوف نرجيها إن شاء الله إلى ما بعد الفاصل، ففاصل يسير ثم نتم هذه المسائل، فانتظرونا يا رعاكم الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يقتل كل عام 6 ملايين شخص تقريبا، منهم أكثر من 5 ملايين ممن يتعاطونه أو سبق لهم تعاطيه، وأكثر من 600 ألف شخص ممن يتعرضون له بشكل غير مباشر. إنه التدخين مدمر الصحة وقاتل الملايين. ووفقا لما جاء في تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن شخصا واحدا يقضي نحبه من جراء التدخين كل 6 ثوان تقريبا، مما يمثل 10 وفيات البالغين. ونظرا للسنوات العديدة التي تفصل بين بدء الناس في تعاطي التدخين وبدء معاناتهم الصحية منه، فإن العالم قد بدأ يشهد زيادة الأمراض والوفيات ذات الصلة بالتدخين، ففي مقابل 100 مليون وفاة في القرن العشرين قد سببها تعاطي التدخين، قد تبلغ الوفيات في القرن 21 نحو 1 مليار وفاة متى استمر تعاطيه بتلك الصورة المتزايدة. هذا وقد أثبتت التجارب والأبحاث العلمية الحديثة خطر التدخين المميت على جسم الإنسان بأجهزته المختلفة، حيث يصاب المدخن بأمراض خطيرة منها سرطان الرئة، ضعف الأعصاب، جلطات القلب وموت الفجأة، التهاب الشريان التاجي المغذي للقلب، الذبحة الصدرية، سرطان المريء، سرطان المثانة والكلى. وصدق الله إذ يقول:
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وكنا قد ذكرنا قبل الفاصل ما يتعلق بصفة صلاة الكسوف، ويرد السؤال: متى نصلي الكسوف؟ هل إذا سمعنا أن كسوفا للشمس سيكون هذه الليلة، أو كسوفا للقمر، أو كسوفا له سيكون في هذه الليلة، هل نصلي مباشرة أم أن لا بد أن نرى ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتموهما فصلوا. فعلق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم على رؤية الكسوف، ولذلك قال بعض العلماء وهو قول ظاهر وجلي: إذا حال دون رؤية الكسوف غيم أو غبار وقتر فإن الناس لا يصلون. وهذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم برؤية الكسوف. وكذلك هل يشرع أن يخبر الناس أنه سيكون كسوف؟ ذهب بعض العلماء إلى عدم مشروعية ذلك، قالوا لأن هذا يذهب المقصود منهما من حصول الخوف والفزع واللجأ والجار إلى الله عز وجل. وقال آخرون كما اختيار تيمية رحمه الله: لا بأس أن يخبروا بذلك ليستعدوا ويتهيأوا للصلاة. ولنا أن نقول له الإخوة: إذا كان وقت الكسوف وقتا متأخرا من الليل يحتاج الناس أن ينبهوا مبكرا، فيشرع ويستحسن أن يخبر الناس. وإذا كان وقته وقتا ظاهرا فإن الأمر في ذلك سيان. فإذا رؤي الكسوف شرع للناس أن يصلوا، والمشروع أن يصلوا من حين الكسوف إلى أن ينجلي. ولذلك لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انجلى الكسوف قبل تمام صلاته عليه الصلاة والسلام. من هنا نقول: إذا صلى المصلي وانجلى الكسوف قبل تمام صلاته فإنه يتم الصلاة خفيفة ثم يسلم منها. أما إذا أتم صلاته ولم ينجلي الكسوف أو الخسوف الذي حصل فإنه لا يعيد الصلاة مرة أخرى، بل يشتغل بالتكبير والصدقة والدعاء كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو وقتها، عند حصول الكسوف تشرع الصلاة. ولذلك إذا لم يعلم المسلم بحصول الكسوف إلا بعد ذهابه وانقضائه فإنها لا تقضى. لماذا أيها الإخوة؟ يا طلاب العلم، عندنا قاعدة مهمة جدا، وهي أن العبادات المعقدة بسبب إذا فات سببها لا تقضى، وكل عبادة هي مؤقتة بسبب فإن إذا فات سببها لا تقضى. وكتحية المسجد مثلا، إذا دخل المرء المسجد ولم يصلي مباشرة حتى طال الفاصل لا يقضيها. إذا خرجت من بيتك ولم تأتي بالذكر خروج من المنزل وفات الوقت والسبب لا تقضيه في الطريق. وهكذا الكسوف إذا فات وقته فإنه لا يقضى. ويسن الإمام والإخوة إذا فرغ من صلاته أن يعظ الناس، وهذه موعظة وليست خطبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الكسوف وعظ الناس عليه الصلاة والسلام موعظة كانت منه صلى الله عليه وسلم وتذكيرا لهم. وهذه سنة، لأن حال الكسوف أيها الإخوة حال مفزعة وتخيف الناس، فإن الله عز وجل جرت عادته أن يجعل النور والضياء في القمر والشمس، فإذا ذهب هذا النور كان أمرا مخيفا للناس ينبغي لهم أن يفزعوا إلى ربهم عز وجل، فيذكرهم الإمام بعد فراغه من الصلاة بما يوجب عليهم التوبة والاستغفار والحذر من غضب الله عز وجل. ولذلك حفظ من تذكير النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه قال: إن الله يغار أن تزني أن يزني عبده أن يزني عبده وأن تزني أمته. فإن التحذير من الزنا مما يشرع أن يحصل في صلاة الكسوف كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس لأجله، فإن حصول هذه الفواحش من أعظم أسباب عذاب الله عز وجل وأسباب سخطه. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو لحي يجر قصبه في النار. ذلك أنه أول من أدخل الأصنام في جزيرة العرب. وأقول وهذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم من فعل الشرك، وتحذير كذلك من دعوة الناس إلى الشرك. ولذلك إذا فعل المرء عملا محرما فإنه يبوء بإثمه، فإذا اقتدى به أحد من الناس كان وزره مضاعفا. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا تحذيرا بليغا عليه الصلاة والسلام. إذا دخل المرء في صلاة الكسوف أيها الإخوة وابتدأ الصلاة مع الإمام فإن أمره ظاهر جلي لا يحتاج إلى تفصيل. لكن لو أن المرء دخل مع الإمام في أثناء الصلاة متى يكون مدركا لهذه الصلاة؟ نقول الذي يدخل مع الإمام له أحوال: إما أن تفوته الصلاة بالكلية، فإذا فاتته الصلاة بالكلية جاز له أن يصلي منفردا، وله أن يصلي منفردا على نفس الهيئة، وله أن يصلي منفردا كصلاة السنة المعتادة. وإذا فاتته الصلاة بالكلية والكسوف قد زال لا يشرع له أن يقضيها، وذلك لأن وقت الكسوف قد زال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. حتى المرأة إن استطاعت أن تأتي المسجد تصلي فتصلي في المسجد، وإن لم تستطع جاز لها أن تصلي في بيتها على ما رجحه جماعة من العلماء. وثمة مسألة: بأي الركوعين تدرك الركعة؟ معلوم أن الصلاة الجماعة تدرك بالركوع، فإذا أدرك المرء ركعة وأدرك منها ركوعا واحدا هل يكون بذلك مدركا للركعة؟ معلوم أن الركعة فيها ركوعان، فهل إذا فاتك الركوع الأول وأدركت الركوع الثاني تكون مدركا للركعة؟ الذي عليه جماعة من العلماء أن إدراك الركعة لا يكون بإدراك الركوع الأول. لماذا؟ قالوا: لأن الركوع الأول هو الركوع الواجب والركن، والثاني سنة، فإذا فاتك الواجب لم تدرك الركعة لأنك أدركت السنة. وثمة قول آخر وهو أن الركوع تدرك فيه الركعة أيا كان الأول أو الثاني. لماذا؟ لأن صلاة الكسوف تصح كصلاة النافلة المعتادة، فإذا أدركت ركوعا من الركوعين فقد أدركت ركعة ذات ركوع وسجودين وذات قراءة، وهذا إدراك صحيح. وهذا القول والله أعلم أقرب للصواب وأظهر للترجيح. هذه جملة من مسائل صلاة الكسوف وكيف يدركها المرء. وإذا قضى ركعة شرع له أن يقضيها كهيئتها، أن يقضيها بركوعين وبقراءة طويلة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع. هذا أيها الإخوة جملة من مسائل صلاة الكسوف. تبقى مسألة: الكسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حصل في زمن موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصفة. هل حصل كسوف في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الكسوف؟ هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أخرى؟ جاء في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف بثلاث ركوعات، وجاء أنه صلىها بأربع ركوعات. هذه الأحاديث الصحيحة سندا رأى بعض العلماء أنها شاذة متنا لا تصح. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي الكسوف إلا مرة واحدة، وبناء عليه إذا كان عليه الصلاة والسلام لم يصلي إلا مرة واحدة فدل ذلك على أن هذه الصلاة الروايات الأخرى روايات شاذة ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن حزم رحمه الله حسب حسابا فلكيا وذكر أن الكسوف حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم على في أكثر من مرة، وإنما الذي حصل في موت إبراهيم هو كسوف واحد، وإلا فقد حصل قبله في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يرى أن كل هذه الصفات ثابتة صحيحة، وهي من صفات التنوع. وعليه إذا صليت الكسوف بصلاة السنة المعتادة جائز، صليت بركوعين هذه الصفة المشهورة، صليت بثلاث ركوعات أو أربع فإن من أهل العلم يرى أن ذلك جائز لتعدد صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا نكون قد أتممنا مسائل صلاة الكسوف، ونستأذنكم أيها الإخوة في فاصل يسير، بعده نحدثكم عن صلاة الاستسقاء بإذن الله عز وجل، فانتظرونا يرعاكم الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
يموج العالم بأنواع من المعاملات والعقود، منها الحلال ومنها الحرام، فهل تعلم هذا من ذاك؟ فيلزم التاجر أن يتعلم فقه البيوع وأركان البيع وشروطه حتى يكون بيعه صحيحا، ويتجنب البيوع المحرمة، ويتعلم الربا وصوره وما يشترط فيه التقابض والتماثل معا أو التقابض فقط حتى لا يقع في الربا، ويلزمه معرفة البيوع المنهي عنها كبيع المحرمات كالخمر، والغرر كبيع الطير في الهواء وبيع ما لا يملك والقمار، ويلزمه تعلم أنواع الخيار كخيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب حتى لا يظلم المشتري، ويتعلم أحكام القرض ما يصح إقراضه وما لا يصح، وكيف يتصرف مع المماطل حتى لا يقع في الربا أو الظلم، ويتعلم القبض وصوره، فقبض كل شيء بحسبه، فإن كان موزونا فقبضه بوزنه، وإن كان ثيابا ونحوها فقبضها نقلها، وإن كان مما لا ينقل فقبضه بالتخلية، ويتعلم أحكام الإجارة كحرمة مماطلة الأجير، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، ويتعلم أحكام الزكاة حتى يعرف كيف يزكي أمواله، وليعلم أن الضريبة لا تغني عن الزكاة، ومن احتاج معاملة تعلم فقهها حتى لا يقع في الحرام، قال تعالى:
وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد وعدناكم أن نتحدث عن أحكام صلاة الاستسقاء. الاستسقاء أيها الإخوة هو طلب السقيا، وإذا حصل بالناس جدب واحتاجوا لنزول المطر شرع لهم أن يطلبوا نزول الغيث والمطر من الله عز وجل عند انقطاع المطر وعند حصول الجدب. وهذا الطلب إذا كان معه صلاة سميت صلاة الاستسقاء، وإذا كان هذا الطلب بغير صلاة كان استسقاء مطلقا. وهذه الصلاة أيها الإخوة، أعني صلاة الاستسقاء، هي من السنن المؤكدة عند الحاجة إليها. فإذا احتاج الناس إلى نزول المطر وحصلت المسغبة وحصل الجدب شرع لهم أن يخرجوا وأن يستسقوا، وقد فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. وإن طلب السقيا ليس مذموما، فإن الله عز وجل قد قال: فقولوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فطلب السقيا أيها الإخوة مما شرع، وإما هو محمود أن يخرج الناس إلى ذلك ويطلبوه، وقد فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا الاستسقاء أيها الإخوة له صفات وله أحوال، إما أن يكون الاستسقاء بالدعاء المطلق، إما أن يكون الناس جماعات أو يكونوا وحدانا فيدعون ربهم عز وجل، وإما أن يكون ذلك مع صلاة الجمعة فإنه لا بأس أن يدعى في خطبة الجمعة، وهذا درجة من درجات طلب السقيا. فكما جاء في البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة قام عربي فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ومن أرى في السماء قزعة فوالذي نفسي بيده ما وضعها صلى الله عليه وسلم حتى ثار السحاب أمثال الجبال. وهذا من شدة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من استجابة ربه عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم على منبره إلا ورأوا الماء يقطر من لحيته صلى الله عليه وسلم. فالدعاء في يوم الجمعة من السنن، وما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه إلا في الاستسقاء، والمقصود بذلك أنه كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مبالغا بذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يبالغ برفع اليدين في الاستسقاء حتى إنه صلى الله عليه وسلم ظن الرائي أنه يبسطها إلى الأرض ويجعل ظهرها إلى السماء، فظن قال كدعا رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه هكذا رفعا شديدا حتى يظن الرائي أن باطن كفه إلى الأرض وأن ظاهرها إلى السماء، ذلك من شدة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ومبالغته في رفع يديه عليه الصلاة والسلام. إذن طلب السقيا في الجمعة هذا مشروع، والدرجة الثالثة والمرتبة الكاملة أن يحصل هذا الطلب مع الصلاة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، كما سنبين هذه الصفة. ما صفة الاستسقاء مع الصلاة؟ صفة ذلك أن يدعو الإمام الناس إلى الخروج المصلى، ويستحب أن يخرجوا كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم متبذلا متخشعا متواضعا، لأنهم يريدوا أن يظهروا الفاقة فيخرجون متذللين متواضعين متخشعين، ويواعدهم الإمام في يوم ويأمرهم بالصدقة والاستغفار. ويستحب قال الفقهاء أن يخرجوا صياما لأن هذا أرجى لقبول دعائهم، ولذلك تلاحظون أنه في كثير من الأحيان الإمام يواعد الناس في يوم الاثنين والخميس ليكونوا صياما في هذه الأيام، فيخرجون إلى الصلاة بنسائهم وأطفالهم بل ومواشيهم، ذلك إظهارا لافتقارهم وحاجتهم. بل قال العلماء رحمهم الله لو أراد أهل الكتاب أن يخرجوا مع المسلمين جاز ذلك، ولكن ينفردوا عنهم بموضع ولا يكونوا مع المسلمين، لأنه لو نزل عذاب يخشى أن يعم الجميع. وكذلك لا ينفردوا بيوم مستقل بل يستسقوا بذات اليوم، لأن الحاجة المطر عامة للمسلم وغير المسلم. ولماذا نقول بنفس اليوم يستسقوا؟ لأنه ربما خرج المسلمون في يوم الاثنين فلم يمطروا، وخرج أهل الكتاب في يوم الثلاثاء فيأتي المطر فيكون ذلك فتنة لجماعة من المسلمين. من هنا أيها الإخوة قال العلماء يواعدهم الإمام فيخرجون إلى الصلاة جميعا، فإذا خرجوا فيصنعون كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، صلى ركعتين كما يصلي في العيد، أي أنه كبر في الأولى سبعا وفي الثانية ستا. واختلف العلماء هل الصلاة تكون قبل والدعاء من بعد والخطبة، أم أن الإمام يبتدئ بالدعاء والخطبة ثم يصلي. فالقول المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن الإمام يبتدئ بالصلاة ثم يقوم ويخطب بالناس، كما جاء في ذلك بعض أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن السنة الأصح أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المصلى فصعد المنبر ودعا الله عز وجل ثم حول رداءه وصلى بالناس ركعتين. قال ابن عباس ولم يخطب كخطبتكم هذه، وإنما كان يدعو عليه الصلاة والسلام. ولذلك الأظهر في السنة أن الدعاء والخطبة تكون قبل الصلاة، ولو صلي أولا كما هو المعمول اليوم وهو مشهور مذهب الحنابلة، صلي أولا ثم قام الإمام ودعا وخطب، فإن ذلك جائز احتمال السنة له وتصحيح جماعة من العلماء لهذه الأحاديث. يشرع الإمام أن يصلي ركعتين كصلاة العيد، يقرأ بالأولى بالأعلى والثانية بالغاشية، ثم كذلك إذا فرغ من الصلاة يدعو الله عز وجل كما قلنا في قول، أو يدعو قبله، وإذا فرغ من الدعاء حول رداءه، أي جعل اليمين اليسار واليسار يمين. والمقصود بالرداء كهذا البشت مثلا، أو إذا كان على المرء لباس آخر يحول. وهل يشمل ذلك الشماغ؟ من أهل العلم قال لا يشمله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حول الرداء والشماغ، وهذه الغترة لا تكون رداء بل هي أشبه بالعمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يحول عمامته. والأظهر والله أعلم أن المرء يحول ما معه، إن كان معه غترة أو شماغ حوله، وإذا كان معه بشت حوله وجعل يمين يسار واليسار يمين، تفاؤلا بتحول الحال من جدب إلى مطر. ولا يعيد هذا اللباس على حاله إلا إذا خلعه بطبيعته كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحول الرداء، تفاؤلا كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يستسقي واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه عليه الصلاة والسلام. من فاتته تكبيرات الاستسقاء ماذا يصنع؟ لك حالتان أيها المصلي، إما أن تدخل مع الإمام في أثناء الركعة وهو يتلو في التلاوة، أو قد فاتته بعض التكبيرات، هنا ادخل مع الإمام فيما هو فيه. فإذا فاتتك ثلاث تكبيرات هات الأربع التي أدركت ثم أتم صلاتك، وإذا فاتتك التكبيرات جميعا ادخل مع الإمام بتكبيرة الإحرام ولا تقضي التكبيرات. أما إذا فاتتك الركعة كاملة فإنك تقضيها بتكبيراتها الست، أو فاتتك الركعتين تقضي الأولى بسبع والثانية بست، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في خروجه إلى المصلى واستسقائه على هذه الصفة. ويسن للناس إذا استسقوا وكثر المطر أن يستصحوا وأن يدعو الله عز وجل أن يجعله على أكام والضراب ومنابة الشجر، أي على الهضاب والجبال الصغار، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء المطر كان يحسر عن رأسه ويقول حديث عهد بربه، وحثنا على الدعاء، فإن الدعاء عند نزول المطر من الدعاء المستجاب. ويسرع المسلم أن يقول اللهم صيبا نافعا مطرنا بفضل الله ورحمته، اللهم سقيا رحمة، كل ذلك جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا سقي الناس قبل أن يخرجوا إلى المصلى لا يسرع لهم أن يصلوا، لأن الخير قد حصل والفضل قد عم، وربنا سبحانه وتعالى جواد كريم. نسأله سبحانه وتعالى أن يغيث قلوبنا بالإيمان، وأن يمن علينا بحسن الأخلاق والأقوال والأعمال. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.